رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معركة بدر أول معركة مسلحة كبرى خاضها النبي والمسلمون في مواجهة المشركين من قريش. وقد حدثت تلك المعركة يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المبارك في 2 بعد الهجرة. وقد بدأت المعركة عندما قرر رسول الله أن يفرض حصارا اقتصاديا على قريش، لأن قريشا كانت لها رحلات تجارية سنوية إلى الشام، وكان طريق هذه الرحلات يمر بالقرب من المدينة المنورة. وفي 2 للهجرة علم النبي صلى الله عليه وآله أن قافلة تجارية كبيرة لقريش بقيادة أبي سفيان آتية من الشام باتجاه مكة، وفيها أموال وبضاعة لقريش، فأمر النبي بعض المسلمين أن يعترضوا طريق هذه القافلة ويلاحقوها ويستولوا عليها. ولم يكن الهدف من هذا الإجراء هو الحصول على المال والغنيمة أو قطع الطريق من أجل السلب والنهب طمعا في المال، كما يحاول بعض المستشرقين أن يصور ذلك، وإنما كان الهدف هو أن النبي كان يريد أن يظهر لقريش أنه في موقع القوة وأنها في موقع الضعف، وأنه قادر على أن يحاصرهم في تجارتهم وأن يعطل حركتهم الاقتصادية حتى يدفعهم ذلك إلى أن يمتنعوا عن محاربة الدعوة والتآمر على الإسلام وعلى النبي. وعرف أبو سفيان أن قافلته ملاحقة من قبل المسلمين، فأرسل إلى مكة رجلا ليبلغ قريشا بذلك، ليهبوا إلى نجدته ونجدة قافلتهم التي فيها أموالهم، ثم غير طريقه ولم يمر بالقافلة قرب المدينة كما هي العادة، واستطاع أن ينجو من سرية المسلمين التي كانت تلاحقه. ويقول المؤرخون إنه عندما وصل الخبر إلى قريش في مكة تنادوا فيما بينهم إلى حماية أموالهم، لأنه ما من شخص في مكة ممن يملك مالا إلا وهو شريك في البضاعة التي تحملها القافلة، وقرروا أن يخرجوا إلى قتال النبي. وبعدما استطاع أبو سفيان أن ينجو بالقافلة أرسل إلى قريش أنه قد نجا وأنه لا حاجة لخروجهم. وعندما وصلهم هذا الخبر كانوا قد خرجوا من مكة وأصبحوا في الطريق إلى المدينة، فاختلفوا فيما بينهم، فرأى بعضهم أن يرجعوا إلى مكة، وأصر البعض الآخر ومنهم أبو جهل على متابعة السير لمحاربة النبي حتى لا يجرب مرة أخرى في اعتراض قوافلهم ومحاصرتهم اقتصاديا. وانتصر هذا الرأي، وتابعت قريش مسيرها بكل قوتها البشرية والمالية والعسكرية، وقد بلغ عددهم 950 مقاتلا، معهم 100 فرس و700 بعير محملة بالطعام والعتاد والسلاح. ولما علم رسول الله بخروج المشركين وتصميمهم على قتاله، جمع المسلمين واستشار أصحابه المهاجرين والأنصار في أمر القتال. وكانت سيرة رسول الله في جميع مراحل حياته أنه كان يستشير أصحابه، لا سيما في القضايا المصيرية الكبرى، وكان يستمع باهتمام إلى آرائهم في المسائل العسكرية وغيرها. وليس ذلك لأن النبي كان بحاجة إلى مشورتهم، فهو مؤيد ومسدد من الله عز وجل، وليس بحاجة إلى رأيهم، وإنما كان يستشيرهم لأنهم هم الذين سوف يتحملون أعباء الحرب ويعانون من نتائجها من جهة، ومن جهة أخرى لأن رسول الله كان يريد استكشاف ما في داخل نفوسهم، واستكشاف مدى عزمهم وإرادتهم على الوقوف إلى جانبه في قتال العدو، فيعرف من خلال ذلك القوي من الضعيف والجبان من الشجاع، ويعرف الذي يفكر في مصلحة نفسه من الذي يفكر من منطلق التكليف الشرعي، إلى غير ذلك من الأمور. إن سيرة رسول الله في استشارة أصحابه والاستماع إلى آرائهم، وهو الرسول المسدد في كل آرائه وخطواته من الله عز وجل، توحي إلينا وإلى كل قيادة إسلامية أن لا تستبد برأيها، حتى لو كانت تملك الرأي السديد، بل إن عليها أن تستشير، لا سيما في القضايا المصيرية والحيوية. ولأن معركة بدر كانت معركة مصيرية يتقرر على أساس نتائجها مصير الإسلام والشرك في المنطقة في المستقبل المنظور على الأقل، فقد استشار النبي أصحابه من المهاجرين والأنصار في أمر هذه الحرب، وبرز في المسلمين آنذاك موقفان. الموقف الأول موقف الذين كانوا يهابون قوة قريش وإمكاناتها البشرية والعسكرية الواسعة، ولكن في مقابل هذا الموقف كان هنالك موقف آخر، موقف أولئك المجاهدين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، موقف الأقوياء والشجعان الذين يدركون أنهم على حق وأن الله معهم ولن يتخلى عنهم، موقف الذين لا يبالون بقوة العدو وقدراته وإمكاناته الواسعة برغم قلة عددهم وضعف إمكاناتهم وبساطة عتادهم وسلاحهم. فقد وقف بعضهم في بدر وقالوا: يا رسول الله، امضي لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الغماد، وهي منطقة بالقرب من اليمن، لسرنا معك. ووقف رجل آخر وقال للنبي: لقد آمنا بك يا رسول الله، وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامض يا نبي الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما بقي منا رجل واحد. ثم يقول: وإنا لا نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا بعض ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وهنا كأن الله قد أعطى رسوله النتيجة الغيبية للمعركة، فقال لهم رسول الله: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، أي إما الغنيمة أو النصر، والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. وهكذا خرج رسول الله بمن معه من المسلمين لمواجهة المشركين، وكان عدد المسلمين 313 مقاتلا، وكان معهم فرسان من الخيل، و70 بعيرا، ومعهم من السلاح الشيء القليل. وسار المسلمون حتى نزلوا بدرا، وهي قرية تبعد عن المدينة المنورة حوالي 150 كيلومترا جنوب غربي المدينة. وفي صبيحة يوم 17 من شهر رمضان، عبأ النبي أصحابه المقاتلين والمجاهدين، وكانت رايته مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكان علي صاحب لواء رسول الله في هذه المعركة وفي كل المعارك الأخرى التي خاضها النبي والمسلمون. وقد بدأت المعركة بالمبارزة، ثم احتدمت، والتحم الجيشان وهما غير متكافئين، لا من حيث العدد ولا من حيث العتاد، ولكن الله في هذه المعركة أنزل الكثير من ألطافه ورحمته، وأنزل الملائكة لا ليقاتلوا ولكن ليعيشوا أجواء المعركة، وليعطوا المسلمين القوة الروحية لتطمئن قلوبهم. وانتصر المسلمون، واستطاعوا أن يلحقوا بالمشركين هزيمة نكراء رغم قلة عددهم وعتادهم وكثرة عدد المشركين. فقد أسفرت المعركة عن قتل 70 رجلا من المشركين وأسر 70 منهم، ولم يسقط من المسلمين سوى 14 شهيدا، ولم يؤسر منهم أحد. وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فارس هذه المعركة وبطلها، فقد روي أنه قتل بيده 1/3 قتل المشركين، وقيل إنه قتل نصفهم، وشارك المسلمين في قتل النصف الآخر. إنما نستفيده من تلك المعركة التاريخية الخالدة هو أن العبرة في تحقيق الانتصارات ليست في الكثرة العددية، وليست في القوة المادية وحدها، فقد نملك كثرة عددية وقوة مادية كبيرة، ولكننا لا نملك معها إيمانا وإخلاصا ووحدة في الموقف وصبرا في مواقع التحدي، فتكون النتيجة هي الهزيمة والانكسار، وقد نملك قلة عددية ولكنها قلة مؤمنة ومجاهدة وصابرة، تملك إرادة قوية وعزيمة راسخة وثقة كبيرة ووعيا وتخطيطا سليما، فتحقق النصر وتصل إلى أهدافها، لأن القضية ليست كم نملك من العدد والسلاح، ولكن القضية إلى جانب ذلك هي كم نملك من الإيمان والإخلاص والوحدة والثبات في مواقع التحدي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.